بسم الله الرحمن الرحيم. تشرف فرصة مؤسسة أحضن الإسلامية أن تقدم.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الخميس 23 من شهر جماد الأولى عام 1441 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، نتحدث في هذا الدرس حول منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. ولا أظن أن مثلي وفي هذه العجالة واللحظات العاجلة أننا يمكن أن نأتي على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، فنتحدث عن هذا المنهج بفروعه ومعالمه، لكنها إضاءات وخواطر، إضاءات وخواطر أملاها الواقع الذي نعيشه. ثمة ثوابت معشر الأخوة الكرام، ثوابت اتفق عليها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي قضايا ليست جديدة. وكيف تكون جديدة؟ وهي قضايا المنهج. وقضايا المنهج ينبغي أن تكون معالم واضحة، معالم لا يجهلها أحد، معالم لا يزيغ عنها إلا من ضل وانحرف. وكيف تكون جديدة؟ وهي حديث عن منهج الأنبياء الذي نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. كلنا يقرأ القرآن، وكلنا يقرأ القرآن صباح مساء، ويردد ويتلو آيات الله عز وجل التي فيها الحديث عن قصص الأنبياء وعن منهج الأنبياء وعن دعوتهم. ومن ثم فالحديث معشر الإخوة الكرام مع أمثالكم عن منهج الأنبياء لن يكون حديثا جديدا، إنما هو تذكير بحقائق، حقائق نعرفها وندركها جميعا، إنما هو إعادة لأفراد المسائل والمواقف التي نقفها في الدعوة إلى الله عز وجل إلى أصولها وجذورها. ولعل أول تساؤل يطرح: لماذا منهج الأنبياء؟ فلماذا الحديث عن منهج الأنبياء؟ يدعونا معشر الإخوة الكرام إلى الحديث عن منهج الأنبياء أمور عدة. أولها أن الحديث كثير عن المنهج، فيتحدث الكثير اليوم عن التغيير ومناهجه، وتتنوع الأطروحات الإسلامية وتتنافس في طرح برامج التغيير ومناهج الإصلاح، وتنوع الاجتهادات واختلاف المواقف أمر لا غبار عليه، بل لا يمكن سواه. لكن المرفوض أن تتحول الجزئيات والاجتهادات إلى ثوابت، وأن تتحول القناعات الشخصية إلى قضايا منهجية عند البعض يوالي ويعادي من أجلها، وينطلق من اقتناعات شخصية أو اجتهادات ليرسم من خلالها منهجا يرفض الدعوة إلا من خلاله، ويسفه الآراء التي تنطلق من سواه، ويوالي ويعادي عليه، ويستنبط من خلال ذلك معايير لتقييم الناس والبرامج الدعوية. إن قضية المنهج قضية تهتم بالثوابت والإطار العام، ومع تأكيدنا على ضرورة انضباط المسائل الاجتهادية بضوابط الشرع، ومع ربنا الباب في القسمة الغيزة لشرع الله عز وجل إلى لب وقشور، مع ربنا لذلك كله، فإن الحكم الشرعي قضية لا تقبل النقاش، والنص الشرعي لا يجوز المساومة عليه. لكن مع ذلك كله لا يسوغ أن تتحول المسائل الاجتهادية إلى قضايا يؤثم فيها الناس ويخطئون ويضللون، أو أن تدعى الأمة إلى أن تجتمع على رأي فلان أو اجتهاد علان. ومع ذلك كله فلا يجوز أن تتحول هذه القضايا إلى معيار للولاء والبراء وتقويم الناس وجهه. إن البعض من الناس يرسم ثوابت ومنطلقات يمليها عليها اجتهاد، وربما تقليده لفلان من الناس، وربما إنما هي انعكاس لوضع عاد، فيرسم هذه الثوابت ثم يسعى بعد ذلك لتحويلها إلى منهج من خلال البحث عن نصوص شرعية تؤيد ذلك، ولو أدى إلى أن يلوي أعناقها ليا، أو من خلال اجتهادات لبعض أحد السلف تتحول هذه الاقتناعات عند صاحبنا إلى منهج من خالفه فهو منحرف ضال أفاق أثيم. وثمة طوائف لا تزال تعيش في عزلة عن النص الشرعي وغربة عن منهج الطائفة المنصورة، فتكون مصادر المنهج لا تعد أن تكون حسابات مرحلية أو قضايا استراتيجية، ولهذا قد لا تكاد تفرق أحيانا بين حسابات بعض هؤلاء الدعاة وبين حسابات الساسة وأصحاب الأيديولوجيات الأرضية. لأجل هذا وذاك كان لابد من الحديث عن منهج الأنبياء حتى لا تتحول القضية إلى فوضى وتسيس وانحراف عن النص الشرعي والثوابت الشرعية، وحتى أيضا لا نشتط ونغلو فنحول اجتهاداتنا الشخصية والتي لم ينص عليها نص واضح صريح تتعبد الأمة به حتى لا نحول هذه الاجتهادات، وربما كانت لا تعد أن تكون مقولة لفلان أو أن تكون وضعا عشناه وعلفناه أن نحول هذه الاجتهادات إلى منهج وإلى ثوابت. نرفض الدعوة إلا من خلالها، ونقيم أعمال الناس ونزنها من خلال هذا الميزان. إن هذا وذاك مرفوض معشر الإخوة الكرام، لهذا كان لا بد من الحديث عن منهج الأنبياء. ثانيا العصمة، من مزايا منهج الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى قد عصمهم من الانحراف والخطأ والخلل، وعصمهم سبحانه وتعالى من الأهواء والأغراض، ومن ثم فاتباع سبيلهم ضمان بإذن الله عز وجل الاستقامة على الطريق والسلوك على الجادة والأمن من الخلل وبنيات الطريق. لذا فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لم يتركهم لاجتهادات البشر أو يعبدهم بآراء مثلهم. واقرأ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنت واجد دليلا واحدا يأمر الناس بالتقليد ويحثهم عليه؟ إنك لن تجد الحديث عن التقليد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا في مقام الذم والعيب لأولئك الذين عطلوا عقولهم وعطلوا منطق البرهان والحجة ليسيروا وراء رأي فلان وفلان من الناس. إنه مما لا يليق معشر الإخوة الكرام، شرعا وعقلا لا يليق أن يعبد الناس لبشر من البشر فتكون آراؤه حجة ملزمة للناس، ودينا لا يسعهم الخروج عليه. البشر قد يكونون أئمة نعم، وقد يكونون دعاء نعم، وقد يكونون موجهين نعم، وقد يكونون أعلاما للأمة تستفتيهم الأمة وتصدر عن رأيهم وتنتظر آراءهم وتستضيء بقولهم، لكن ذلك أبدا لا يمكن أن يحولهم إلى معصومين، أن يحولهم إلى حجة بين الله عز وجل وخلقه ينبغي عليهم أن يتبعوهم، فمن خالف قولهم واجتهادهم صار ضالا منحرفا زائغا. إن هذا معشر الإخوة الكرام خرق لإجماع السلف، وهو خلل في المنهج. أترى بالأمة خير من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ وقد قال للناس جميعا، للعالم ودونه، للمتعلم وسواه، قال على المنبر، قال كل واحد منهم إن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. ويرسم ابن عباس رضي الله عنه للأمة معالم هذا المنهج فيقول: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. معشر الإخوة الكرام، إن مما أجمع عليه أهل السنة وسلف الأمة قديما وأتباعه، مما أجمعوا عليه أنه لا عصمة لبشر، مما أجمعوا عليه أنه ليس هناك أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم حجة بين الله وخلقه. دعنك أولئك الذين يسمون لهم أئمة عدد شهور العام ويرون أن سواهم ضالون منحرفون إن لم يعقلوا عقولهم ويصموا آذانهم ويغمضوا أعينهم ويسيروا وراءهم. ولهذا تراهم يتنادون ويدعون الإمام الغائب قائلين: عجل الله فرجه. أما الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة فقد عصمهم الله عز وجل من ذلك. نعم لهم أئمة وأعلام وعلماء تصدر الأمة عن رأيه وقادة يوجهون الأمة ويسيرونها، لكنهم مع ذلك يبقون بشرا لا يمكن أبدا أن يرتفعوا إلى درجة العصمة. ومن هنا كانت الحاجة ماسة وملحة للحديث عن منهج الأنبياء، لأن البديل معشر إخوة الكرام، البديل عن منهج الأنبياء هو أن يتعبد الناس لآراء البشر أمثالهم، والبشر أيا كانوا لا يمكن أبدا أن يكونوا محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إنها طريق واحدة وسبيل واحدة هي سبيل المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما عداه فهو عرضة، عرضة للخطأ والخلل والزيغ والانحراف، إلا من عصم الله عز وجل. ثالثا، يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع قل لا أسألكم عليه أجرا. فيأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يأمره أن يقتدي بمنهج الأنبياء وأن يقتدي أثرهم وأن يسير على سنته. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته من بعده إلى قيام الساعة. ونتساءل معشر الإخوة الكرام، لماذا يبدأ القرآن ويعيد في الحديث عن منهج الأنبياء والحديث عن قصص الأنبياء، وتتكرر الآيات والسور في الحديث عن هذا المنهج إشارة وإيماء أحيانا، وتفصيلا واستفاضة، وإيجازا أحيانا، فما تكاد تقرأ بجزء من القرآن الكريم إلا وترى قصة دعوة نبي من الأنبياء، أو ترى إشارة إليه وإلى ما جرى بينه وبين قومه. أليس هذا دعوة لأولئك الذين يقرؤون هذا الكتاب ويتعبدون الله بتلاوته؟ دعوة إليهم أن يسيروا وسط هذا المنهج وأن يرتسموا معالمه ويسلكوا خطاه. رابعا، الأنبياء هم قمة النجاح والإنجاز البشري. اعتاد الناس أيا كانت اتجاهاتهم أيا كانت مذاهبهم وطرقهم اعتادوا أن يثنوا على أولئك الذين ينجحون، على أولئك الذين ينجزون، على أولئك الذين يبدعون. ولا يزال الناس يتحدثون كثيرا عن عوامل نجاح فلان وعن سر إبداع فلان، فها أنت ترى الأدباء يتغنون كثيرا بالحديث عن سيرة فلان وفلان من الأدباء الذين قد تحولوا إلى رفات، يتحدثون عن سيرهم ونجاحهم وإنجازهم، ويتحدث المؤرخون والساسة أيضا عن أولئك الناجحين، ويقرؤون سيرهم ليقذفون منها معالم يقتفونها ويسيرون في إثرها. ولا يزال المصلحون والمجددون والدعاة يحظون بعناية المسلمين، بعناية أهل العلم وأهل الفكر والتوجيه، دراسة لأسباب النجاح وتحليلا لعوامل النبوغ والارتقاء، حديثا عن هذه المعالم وتلك. لا يزال أولئك يتحدث عنهم الكثير وهم يستحقون ذلك. نعم، لكن قمة النجاح وغاية الإبداع والإنجاز هو ما حققه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. إن الله سبحانه وتعالى قد اختار الأنبياء للقيام بهذه الدار، اختارهم سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. أفليس الدعاة إلى الله عز وجل أحوج إلى دراسة سير الأنبياء وكيف دعا أولئك وكيف حقق أولئك مقاصدهم ونجحوا فيما يسعون إليه؟ بلى والله، فإنهم أولى قبل أن يكونوا معصومين وقبل أن نؤمر بالاقتداء بهم، لأنهم في قمة البشرية، في قمة النجاح والإبداع والإنجاز، فكيف وهم مع ذلك معصومون؟ فكيف ونحن مأمورون بالاقتداء بهم متعبدون بالسير على طريقهم؟ معشر الإخوة الكرام، هذه عوامل وأسباب تؤكد لنا ضرورة العناية بدراسة منهج الأنبياء. ونحن معشر الإخوة الكرام حين ندرس منهج الأنبياء فإننا ينبغي أن نأخذه جملة بكل تفاصيله وكل معالمه، لا يسوغ أبدا أن نقتطع أجزاء مما دعا إليه الأنبياء، أن نقتطع أجزاء من هدي الأنبياء فنحتج بها ونتحدث عنها ونخاصم من أجلها وندع ما سواها. ولا يسوغ معشر الإخوة الكرام أن نرسم منهجا ونقرر ثوابت ثم نبحث بعد ذلك، نبحث لما نقرره عما يؤجده ويعبده من منهج الأنبياء. فينبغي أن نتجرد من الأهواء والتبعية والتقليد إلا لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة، وحينها نستطيع أن نترسم معالم هذا المنهج واضحا جليا مشرقا بعيدا عن الزلل والانحراف. ولهذا فليس كل من تحدث عن منهج الأنبياء وعن دعوة الأنبياء ليس بالضرورة تحدث حديثا كاملا كافيا، ليس بالضرورة مبرعا عن الهوى وعن الخلفية السابقة التي يأتي إليها فيبحث لها عما يؤيده. وأنا حين أقول ذلك لست أدعي العصمة في معقول، فأنا بشر لا أعدو أن أكون سجلت لقاطي ظهرت من خلال تلاوة آيات الله عز وجل فيما قصه الله سبحانه وتعالى عن أنبياء. فسعيت إلى أن أشير إلى بعض المعاني التي اتفق عليها الأنبياء عامتهم أو معظمهم، وأرى أنها ينبغي أن تكون معالم وثوابت بمنهج الدعوة إلى الله عز وجل. وقد يكون في بعض ما أرى خطأ أو شطر، وهذا دليل على سلامة منهج الأنبياء أصلا، لأن البشر أي إنسان لا يمكن أن يتجرد عن الأهواء والأخطاء. إن أول قضية معشر إخوة الكرام من قضايا المنهج عند الأنبياء هي قضية التوحيد. فقضية التوحيد هي قضية القضايا في دعوة الأنبياء، وهي الأساس الذي دعا إليه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففي كل أمة خلت ومضت بعث الله عز وجل نبيا يدعو إلى عبادته والكفر بالطاغوت، ويمشي سبحانه وتعالى وهو عز وجل أعلم برسله، ينفي أن يكون أرسل رسولا بغير شهادة التوحيد. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي قصص الأنبياء المتعاقبة يذكر الله سبحانه وتعالى أن كل نبي قد قال لقومه أول ما قال له: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما دام كل نبي بعث من أجل التوحيد وأرسل من أجل شهادة أن لا إله إلا الله، فمن يسير على منهجه ويتبع خطاهم ما لم تكن قضية التوحيد هي القضية الأساس لديه والأول في سلم اهتماماته، فليعد النظر في منهجه. وها نحن نرى في عصرنا الحاضر صورا صارخة من العدوان على التوحيد وركوب الشرك والطاغوت. أليس من المناقضة لأصل التوحيد ما نراه من أولئك الذين يمرغون جباههم أمام الأضرحة ساجدين، أو متبركين بتربة ضريح ولي أو إمام، أو أولئك الذين يتوجهون لهم بالدعاء من دون الله عز وجل معتقدين فيهم قضاء الحاجات وتنفيس الكروبات. كم معشر إخوة الكرام في بلاد الإسلام من طواغيت تشد إليها الرحال وتعقد عليها الخناصر. أفيتوف أن تقوم دعوة من الدعوات وتجعل هذه الصورة الصارخة من الشرك المناقض للتوحيد قضية هامشية أو جزئية من جزئيات الدعوة؟ ومن صور العدوان على التوحيد ما يعتقده أهل الخرافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أولياءه يعلم أحد منهم الغيب أو يملك ضرا ونفعا، أو أولئك الذين يفضلون كلام البشر وما ابتدعوه على كلام الله عز وجل. أتكون تلك الدعوة التي تحمل بين صفوفها بعض هؤلاء أو تلتقي معهم أو تهادنهم وتجاملهم أتكون دعوة تسير على منهج الأنبياء؟ ومن صور العدوان على التوحيد والولوغ في الشرك ما يعتقده البعض من تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة وأصدقها لحظة، وما يتعبدون فيه لله بزعمهم من سبب خيرة الخلق وعيبهم والتنقص بهم، واعتقاد أن أئمة لا يجاوز عددهم عدد ظهور العام هم المعصومون الذين يعلمون الغيب، والناس بهائم لا عقول لهم وليس عليهم إلا أن يسيروا وراءهم. وكم يفعل هؤلاء عند البقيع أو عند أضرحة أئمتهم مما يتفطر له قلب كل واحد مخلص. أفتكون تلك الدعوة التي تصور خلافها مع هؤلاء خلافا جزئيا، أو تلك التي تداريهم أو تسقط عن شركهم وضلالهم، أتكون دعوة على نهاد النبوة؟ ومن صور العدوان والجرأة على الشرك اتخاذ طائفة من البشر أندادا من دون الله، يشرعون ويحلون ويحرمون فيصدرون قانونا يبيح ما حرم الله عز وجل ويحرم ما أباح الله، ويبدل شرع الله سبحانه وتعالى، ويصبح هذا القانون شرعا مطاعا عند الناس متبعا، يقاد الناس إليه ويخضعون له ويجرمون ويبرؤون على أساسه. هل عرفت البشرية شركا ومناقضة لأصل التوحيد ومضاهاة لله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأمره جل وعلا؟ هل عرفت البشرية أكبر وأسمع من هذا الشرك والعدوان على مقام الربوبية؟ لقد قال الله عز وجل عن أولئك الذين أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في إباحة بعض ما حرم الله وتحريم ما أباح، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال مخاطبا للمؤمنين أنهم لو أطاعوا المشركين في إباحة مسألة من المسائل، في إباحة الميتة، أنهم مشركون، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكيف بمن شر وأحل وحرم وبدل شرع الله عز وجل وصير ذلك شرعا يقاد الناس إليه، شرعا يخضع الناس له؟ أليس هذا أصرخ عدوان وجرأة على مقام الربوبية وعلى مقام الله سبحانه وتعالى؟ إن الدعوة التي تسعى للالتقاء مع هؤلاء في منتصف الطريق، أو ترى لها مسوغا في السكوت عن شركهم وضلالهم، دعوة بعيدة كل البعد عن منهج الأنبياء. إن الذي يدين الله سبحانه وتعالى في العقيدة الإسلامية ويتخذها منهجا ونبراسا له ما لم يتخذ موقفا واضحا محددا من أعداء العقيدة، سواء أكانوا عباد قبور وأضرحة أو كانوا سبابة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا باطنيين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر المحض، أو كانوا من المغضوب عليهم والضالين، إخوان القردة وعباد الصليب. إن الذي لا يتخذ من أولئك موقفا واضحا محددا ليس إلا كاهلا ببدهيات العقيدة، مما لا يعذر مسلم بجهله أو متاجر بدعوة اتباع العقيدة والدعوة إليها. أليس الأنبياء كلهم جميعا قد بعثوا بعبادة الله واجتناب الطواغيت؟ فأين اجتناب الطواغيت؟ المعلم الثاني من معالم منهج الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومقولة الأنبياء المتكررة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مع ما فيها من دلالة على التوحيد، فهي دليل على قضية أساسة أخرى، ألا وهي أن دعوة الأنبياء إنما هي دعوة لتعبيد الناس لله، لله سبحانه وتعالى وحده. فالهدف الأساس والمقصد الأعلى هو تعبيد الناس لله رب العالمين. ومن ثم فالداعية السائر على خطى الأنبياء المقتفي آثاره جدير بأن يتذكر كل حين ويستشعر كل آن أن غاية دعوته ومنتهى مقصده هو تعبيد الناس لله رب العالمين، وأن يعطي سائر أهدافه مكانها الطبيعي وحجمها المعقول. حينها لن يصبح داعية لنفسه، لن يصبح داعيا لتجميع الناس حول شخص أو حتى حول اجتهاداته أو حول صناعاته أو حول ما يرى أنه حق وقد يرى غيره أنه خلاف ذلك. إن غاية الدعوة في معشر الإخوة الكرام ينبغي أن تكون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن تكون تأليه الناس وتعبيدهم لله سبحانه وتعالى. ثالثا، لا أسألكم عليه أجرا، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إلى آخر الآيات في كل سورة، وكل نبي يقول هذه المقولة: ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ويأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقولها واضحة صريحة: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ومن ثم فإن السائر على منهج الأنبياء ينبغي أن يقولها صريحة، أن يقولها للناس بلسان المقال: ما أسألكم عليه أجرا، لست أريد الدنيا، أنا لست أخاطب للدنيا، دنياكم ليست ترضيني، أنا لي هدف أسمى أعلى، لست لا ترضى بالدنيا، إنني أدعو إلى قضية واحدة، إلى عبادة الله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عبادة الله بمعناها الشامل ومفهومها الواسع، فلست أريد أي أجر. وهذا المنهج ينبغي، هذا المنطق والمنهج ينبغي أن يكون منطق كل داعية لله سبحانه وتعالى بلسان مقال، وأن يكون منطقه بلسان حال. معشر الإخوة الكرام، أترون أولئك الذين يتاجرون بالكلمة فيقولون كلمة أو يخبرون أخرى ويرجون من ورائها أجرا، أترى أولئك يفقهون حق الفقه منهج الأنبياء، أم هم منافقون، أم هم متاجرون، أم هم متزلفون؟ لست أدري. إن ناسا من الناس يقول أحدهم كريم ويشهد الله على ما في قلبه وهي كلمة يريد وراءها أجرا، قد يكون هذا الأجر مالا محددا يقبضه ويتلقاه، وقد يكون شهرة بين الناس، وقد يكون جاها، وقد يكون مطلبا، أيا كان هذا الأجر. وما أسألكم عليه من أجر فهي ذكرى في سياق النفي، قد دخلت عليها من الزائدة فهي من أعلى صور العموم. إن أي أجر، أي ثمرة عاجلة يريدها صاحبها في الدنيا كفيلة بأن تبعثر عليه الأرواح، كفيلة بأن تكون هذه الكلمة التي يقولها أو تلك التي يفطرها أن تكون وثيقة اتهام عليه ببراءته من منهج الأنبياء وانحرافه عن منهجه. أما الدعاة الصادقون الذين يقتفون هدي النبوة ويسيرون على منهجها، فهم أولئك الذين يقولون ما يعتقدون، يقولون ما يعتقدون أنه الحق، فيدينون الله عز وجل به دون أن يرجو من وراء ذلك أجرا، دون أن يرجو من وراء ذلك أجرا في دار الدنيا، أيا كان هذا الأجر مالا أو جاها أو ثراء. القضية الرابعة حول منهج الأنبياء: الأمة الواحدة. وتبدو قضية الأمة الواحدة قضية واضحة المعالم وصورة محددة يدركها قارئ كتاب الله عز وجل حين يتأمل أي سياق ورد في قصص الأنبياء، بل قد نص الله عز وجل على ذلك تعقيبا على قصص الأنبياء قائلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، والأمة الواحدة لا ينتهي مداها في دار الدنيا، بل يمتد إلى هناك إلى الدار الآخرة حين يقف الناس بالحساب والجزاء والمساءلة، فيقف أنبياء الله عز وجل. فيجاء بنوح عليه السلام فيقول الله سبحانه وتعالى له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لقومه: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد هذه الأمة. معشر الإخوة الكرام، إن هذا يجعل المسلم يتخطى حاجز الزمن ويلغي فوارق الزمن ليرى أنه ينتمي إلى جيل واحد وإلى أمة واحدة وإلى حزب واحد هو حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهو يرى أن تاريخه لا يقف عند حدود 60 عاما، عند حدود آبائه وأجداده، أو عند حدود فلان وفلان، بل ليس عند حدود هذه الأمة، بل هو تاريخ ضارب في أطنابه في جذور التاريخ منذ أن هبط آدم عليه السلام. فهو يرى أنه ينتمي إلى أمة واحدة، وتبنى هذه الثمرة وتتم وحدة هذه الأمة يوم القيامة حين تشهد هذه الأمة لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، هناك في المحاكمة والمقاضاة يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هناك يوم يقول الله عز وجل عن الظالمين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. حينها يتصل هذا الوثاق وهذا الرباط، فتأتي هذه الأمة لتشهد في هذا المقام يوم يهان الظالمون ويسحبون على وجوههم، لتشهد بأن نوحا قد بلغ الرسالة، وأن هودا قد أدى الأمانة، وأن صالح قد بلغ ما أؤتمن عليه، وتشهد لسائر أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. إن من نتاج وحدة الأمة معشر الأخوة الكرام وحدة أمة الأنبياء أن اتحدت مواقف أعدائهم منهم. واقرأوا كتاب الله عز وجل لتروها صورة واحدة، كل نبي يعيش صراعا مع طغاة قومه مع الملأ. قال: الملأ الذين استكبروا من قومه، الملأ الذين كفروا من قومه. وهكذا يتزعم الملأ قضية المواجهة مع أنبياء الله عز وجل، مع كل نبي ورسول يرسله الله إلى خلقه يتزعم أولئك المواجهة. ومن العجيب أن تتحد الأساليب والطرق، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فكأن هؤلاء قد تواصوا واتفقوا على أسلوب واحد يواجهون به رسول الله والدعاة إلى منهجه لكنهم قوم طاغون. فيبدأ العدوان بالسخرية والاستهزاء. ما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بابي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا فتنهانا أن نعبد ما يعبد هؤلاء فتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وقالوا لهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله يشهد أني بريء مما تشركون. إنها كلمة واحدة وأسلوب واحد يتواصى عليه أولئك وترتفع لهجة الخطاب وتزداد شدة المعاندة لتتبع السخرية والاستهزاء بتشويه السيرة وتلطيخ السمعة وكأنه أمر اتفقوا عليه. كذلك ما أتى الذين من قبلهم بالرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون.